بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، فإن العملة التي ننجو بها في الآخرة إنما هي طاعة الله. من كثرت حسناته نجا، ومن كثرت سيئاته والعياذ بالله فحاله غير حال النجاة. فقدموا لأنفسكم ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وجاء في الحديث: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا، وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. عنوان خطبة اليوم: كن حكيما، في جزئها الرابع والأخير. سبق تعريف الحكمة، ومرة رابعة أتمنى ألا تنتهي هذه الخطب الأربعة إلا وقد حفظتم على أقل تقدير هذا التعريف. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. إذا فعلت ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي، هذا دين. وإذا أسأت التصرف فقد أسأت إلى الدين. وذكرت لكم طرقاً أربعة تتعلم بها الحكمة، وتحدثت معكم عن نظرية الحجوم في القرآن الكريم. هناك نظرية في القرآن الكريم تسمى نظرية الحجوم. إذا أردت أن تعرف حجم شيء في هذا الدين فانظر إلى عدد مرات تكراره في القرآن الكريم، إلى حجمه في القرآن الكريم. ويا ليتك كلما قرأت ختمة من الختمات بحثت فيها عن معنى من المعاني أو كلمة من الكلمات. فلو رحت تبحث عن كلمة الحكمة في القرآن الكريم وأنت تقرأ ختمة من أولها إلى آخرها لوجدت أن القرآن الكريم تحدث عن الحكمة والحكيم في 110 مواضع. فبإمكانك أن تتخيل حجم مادة الحكمة في هذا الدين، 110 مرات يكررها ربنا في أعظم كتاب نزل من السماء. فإذا عددتم هذه المرات 110 علمتم حجم هذه المادة في هذا الدين. ولذلك عقدنا لها الحكمة هذه الخطبة الأربع، وتحدثنا في الخطبتين الماضيتين عن أبواب 6 من أبواب الحكمة: تحسين اللفظ وإلا فالصمت، الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان، مداراة الناس، كسب المودات وتجنب الخصام، الحذر والحيطة وعدم الثقة بكل أحد، وسادسا وأخيرا تغليب العقل على العاطفة. أما حديث اليوم فهو حديث عن صفات العاقل وصفات الأحمق. كيف تعرف أن إنسانا عاقل؟ كيف تعرف أن إنسانا أحمق؟ ما الأمور التي يستدل بها على عقل الرجل وما الأمور التي يستدل بها على حمق الرجل؟ والهدف من الخطبة أمران: أولهما أن تنظر في نفسك لتجتهد ما استطعت في جمع صفات العقلاء وترك صفات غيرهم، وثانيهما أن تنظر في من حولك، فمن رأيت منهم كثرت صفاته بصفات العاقل لزمته وصحبته، ومن رأيت منهم أكثر صفاته صفات الأحمق تركته وابتعدت عن صحبته، لأن هذا يريد أن ينفعك فيضرك. فالهدف أمران: أولا أن تزيد في نفسك صفات العقلاء، وثانيا أن تنظر في من حولك، فإذا كان عاقلا لزمته وإن كان أحمق تركته. وإنما جمعت لكم صفات العاقل من صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل الناس عقلا. قال وهب بن منبه التابعي الثقة: قرأت في 71 كتابا، أي من الكتب السابقة، فوجدت في جميعها إن محمدا أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. ومرة دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أمور هذا الدين، فما كان من الأعرابي إلا أن أعلن إسلامه. فقال له قومه لما خرج: بما عرفت أنه رسول الله؟ قال: والله ما أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأمر قال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن أمر قال العقل ليته أمر به. وحسبه صلى الله عليه وسلم من كمال عقله بعد معونة الله تعالى أن استطاع أن ينقل أمة من جاهلية جهلاء ليجعلها خير أمة أخرجت للناس. يقول برنارد شو المفكر الإنجليزي: ما أحوج العالم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. إن محمدا يجب أن يدعى منقذ الإنسانية. إنني أعتقد، والكلام له، لو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة. إن محمدًا هو أكمل البشر في الغابرين والحاضرين، ولا يتصور وجود مثله في الآتين. فمهما استطعت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة أن تقترب بعقلك وبأخلاقك وبأقوالك وبأعمالك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت تقترب من الكمال البشري، ومهما ابتعدت عنه فأنت تبتعد عن الكمال إلى النقص. لذلك جمعت لكم صفات العاقل من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من مطلع كتاب الأذكياء لابن الجوزي، حيث عقد فيه باباً في ذكر العلامات التي يستدل بها على عقل العاقل. أما صفات الأحمق فجمعتها من كتاب لابن الجوزي أيضاً، سماه أخبار الحمقى والمغفلين. ذكر في مطلعه باباً في ذكر صفات الأحمق والتحذير من صحبته. فأقول يستدل على عقل الرجل بسكوته، صمته أكثر من كلامه، وسكونه، حركته متزنة، وخفض بصره، ومراقبته للعواقب، فلا تستفزه شهوة عاجلة عقباها ضرر، وتراه يتخير الأعلى والأحمد عاقبة من مطعم ومشرب وملبس وقول وفعل، يترك ما يخاف ضرره ويستعد لما يجوز وقوعه. عن شهر بن حوشب قال: قال أبو الدرداء: أنبئكم بعلامة العاقل، يتواضع لمن فوقه ولا يزدري من تحته، ويمسك الفضل من كلامه، ويخالق الناس بأخلاقهم، ويمشي في الدنيا بالكتمان. وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، ما يتم عقل الرجل حتى يكون فيه خصال: الكبر منه مأمون، لا يتكبر، الأحمق هو الذي يتكبر، والرشد فيه مأمول، والتواضع أحب إليه من الزهو، لا يسأم من طلب العلم طول دهره، ولا يتبرم من طلب الحوائج إذا طلبت منه، يستكثر قليل المعروف من غيره، لو أن غيره صنع معه معروفا يراه شيئا كبيرا، ويستقل كثير المعروف من نفسه، يعمل معروفا كبيرا مع الناس ثم يقول: ينبغي علي أن أعمل أكثر. بمثل هذه الأمور أيها الإخوة يستدل على عقل الرجل. وسأعرض لكم الآن حادثة واحدة تحيونها مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس عقلا، لنتعلم من عقله وحكمته وحسن تصرفه في مسألة هي نصيحة الناس. جاء في كتاب الوفا بأحوال المصطفى يقول: قال الصحابي خوات ابن الجبير رضي الله عنه: نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، اسم مكان، فخرجت من خبائي، من خيمتي، فإذا نسوة يتحدثن، فأعجبنني، زلت قدمه، نظر إلى النساء، أعجبته النساء، فرجعت فأخرجت حلة حبرة فلبستها، يعني عاد إلى الخباء ولبس عباءة حسنة، فلبستها، ثم رجعت وجلست إليهن، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فقال: يا أبا عبد الله، ما يجلسك إليهن؟ كيف أنت تجلس مع نساء غرباء تضحك وتتسامر؟ قال: فهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، جمل لي شرود وأبتغي له قيدا. قال: أنا أبحث عن جمل شرد مني فكنت أبحث عليه بينهن. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته، فألقى رداءه ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضأ، ثم جاء فقال: يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ شو أخبار الجمل الشارد؟ قال: ثم ارتحلنا، فجعل لا يلحقني في منزل إلا قال لي: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ شو أخبار الجمل الشارد؟ قال: فتعجلت إلى المدينة واستحييت، فاجتنبت المسجد ومجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طال علي الأمر تحينت ساعة خلو المسجد، فدخلت المسجد فجعلت أصلي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته، فجاء فصلى ركعتين خفيفتين، ثم جاء إلى قربي فجلس، فطولت الصلاة رجاء أن يذهب ويدعني. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: طول يا أبا عبد الله ما شئت، فلست بقائم حتى تنصرف. قال: فقلت: والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبردن صدره. قال: فانصرفت من الصلاة، فقال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما شرد ذلك الجمل منذ ذلك اليوم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله، رحمك الله، رحمك الله، ثم أمسك عني. بهذه الحكمة، بهذا التصرف اللبق جدا، بهذا القول الحكيم جدا، استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذا الشاب من معصية إلى استغفار وتوبة. وقد نظموها أرجوزة فقالوا: روى الإمام الحافظ الطبراني في المعجم الكامل المعاني: كان النبي ساريا عشية، أكرم به معلم النبي، معه من صحبه خوات، وكل صحب المصطفى ثقات، وكان قرب الحي بعض النسوة، لهن في أمثالهن قدوة، فذهب النبي يقضي حاجته، وظل خوات يريد غايته، وسار خوات إلى الصبايا مبتسما في مشية السرايا، وبدأ الحديث والكلام، وانكشف الغرام والهيام، وبينما الفتى يطيل شاكيا في وصف أحوال الهوى تباكيا، ما راعه إلا النبي المصطفى، إلى جوار رأسه قد وقف: خوات، ما تبغي من البنات؟ ولم تركت العير في الفلات؟ فقال: مهلا يا رسول الله، ويا أمان الناس يوم الله، ضل بعيري فأنا أطلبه. وقال: يا نسوة، من تركبه؟ ووجهه وعينهن خائفة كأنما قد زلزلوا بالراجفة. وقال: قم، هديت يا خوات، العير لا تركبه البنات. وانطلقا وعينه مرتبكة كأنه سمكة في شبكة، وصار بعد كلما رآه يقبل في ابتسامة يلقاه: وجدت عيرك الذي فقدته؟ أم لا يزال عندهن نعته؟ فيخجل الغلام أي خجلي، وحاله يقول: حان أجلي. ولم يزل كذاك حتى عرف في الناس أنه نجي المصطفى. وكان يوما عند باب المسجد فلمح المختار من لمح اليد، فعاد للمسجد في استعجالي، واستقبل القبلة في جلالي، وبدأ الصلاة في خشوعي، يطول في السجود والركوع، والمصطفى المختار في انتظاره، مستندا إلى جدار داره: خوات، طول ما تشاء فيها، فإنني باق وقد أحييها، لن أبرح المسجد حتى أسألك إن كنت قد وجدت بعدي جملك. فعلم الفتى بأن لا فائدة، فاختصر الصلاة دون زائدة. سأله المعلم الودود: خوات أين الجمل الشرود؟ فرجفت عين الفتى وقلبه، وضاع منه زاده ودربه، وقال لا بد من الإقرار، الذنب لا يمحى بلا استغفار، ما ضاع لي أي بعير شردا، بل ذاك جهل كان مني قد بدا، أعاهد الله فلا أعيدها، فلتة جهل لم أكن أريدها، وصلحت من بعد أحوال الفتى، إن غاب عنه المصطفى أو إن أتى، وصار من أجلة الأصحاب، فاعتبروها يا أولي الألباب. أيها الإخوة، هذه حكمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ. أما الأمور التي يستدل بها على حمق الرجل وقلة عقله فمنها ترك نظره في العواقب، لا يفكر في غده أبدا، لا يفكر في نهاية الطريق الذي يمشي بها أبدا، ثقته بمن لا يعرف، عجبه وكثرة كلامه. قال عمر بن عبد العزيز: ما عدمت من الأحمق فلن تعدم منه خلتين، سرعة الجواب وكثرة الالتفات. إذا سألته يجيب سريعا دون تفكير، ويكثر الالتفات يمنة ويسرى. ومن علامات الأحمق خلوه من العلم. قال الأعمش: إذا رأيت الشيخ الطاعن في السن ليس عنده شيء من العلم أحببت أن أصفعه. ومن علامات الأحمق فرحه بالمدح الكاذب واختياله بهذا المدح. ومن علامات الأحمق ما قاله الأصمعي: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه بحديث لا أصل له، فإن رأيته أصغى إليك وقبل هذا الحديث فاعلم بأنه أحمق، وإن أنكره عليك فهو عاقل. وقال بعض الحكماء: من أخلاق الأحمق العجلة والخفة والغرور والخيانة والتفريط، يضيع الفرص، والخيلاء والظلم. وختاما قالوا: يعرف الأحمق بست خصال: الغضب من غير شيء، لو زاد الملح في طعام بيته لحلف على زوجته بالطلاق، من أجل درة ملح يطلق زوجته، أقل رجل عقلا في العالم. الغضب من غير شيء، الإعطاء في غير حق، الكلام في غير منفعة، الثقة بكل أحد، إفشاء السر، لا يقو بين عدوه وصديقه، ومع كل هذا يتوهم أنه أعقل الناس، يفعل كل هذه الأفعال ثم يظن نفسه أنه العاقل. يا أيها الإخوة، هذه هي الحكمة، وهذه أربع طرق لتعلمها، وهذه أبواب ستة منها، وهذه بعض صفات العاقل وصفات الأحمق. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.